بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: لو باع من يملك نصف الدار نصفها، أو باع من يملك ربع الدار ربعها، يعني باع المالك ما يعادل حصته، فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم تفصيلا بمراده، أن يعلم تفصيلا بمراده، فإذا قال بعت نصف هذه الدار لزيد فيعلم بأن مراده أن يبيع إما النصف الذي يعود إليه فيكون البيع صحيحا فعلا، أو أنه يبيع النصف الذي يعود لغيره فيكون البيع فضوليا يتوقف نفوذه على إجازة الغير، أو يبيع النصف المشترك، يعني نصف من نصفه ونصف من نصف غيره، فينفذ البيع في النصف المختص به ويتوقف في النصف الآخر على إجازة غيره. إذن تارة يعلم مراده تفصيلا أنه أراد نصفه أو أراد نصف غيره أو أراد النصف المشترك بينه وبين غيره، هذه كلها صورة واحدة، أن يعلم مراده تفصيلا أنه يريد أحد الوجوه الثلاثة. الصورة الثانية أن يعلم، هذه الصورة الثانية لم يتعرض لها الشيخ ولكن من ثنايا كلامه، أن يعلم أن له مرادا، أن يعلم أنه أراد أصل البيع لكن لم يرد شيئا من هذه الوجوه، لأنه لو كان البيع بيعا هزليا أو بيعا سهويا البيع خب شنو؟ غير صحيح. نقول لا، البيع جدي، أراد البيع لكن واقعا ما عين أنه له أو أنه لغيره أو أنه النصف المشترك، واقعا ما عين، مو أنه ظاهرا ما عين، لا واقعا ما عين، واقعا عندما قال بعت نصف هذه الدار لزيدين قصد أن يبيع نصف الدار جدا من دون أن يعين أنه له لغيره، بل النصف المشترك واقعا ما عين شيئا إطلاقا. فحينئذ في هذه الصورة إذا قلنا بأن ظاهر النصف، ظاهر كلمة النصف هو النصف المشاع، يعني إذا قال بعت نصف الدار لزيدين النصف ظاهر في النصف المشاع، النصف المشاع شنو؟ الذي ينطبق شنو؟ على نصفه ونصف غيره معا. إذا كان ظاهر لفظ النصف هو النصف المشاع فحتما حينئذ شنو يكون مقتضى هذا الظهور؟ أن المبيع هو النصف المشاع بينه وبين غيره، فينفذ بيعه في نصف المبيع ويتوقف نفوذ بيعه في النصف الآخر من المبيع على شنو؟ على إجازة غيره. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي محل الكلام، أننا نعلم مراده إجمالا لا تفصيلا، يعني قال بعت نصف الدار لزيد ونحن نعلم أنه أراد أحد الوجوه الثلاثة، أراد واقعا، مو مثل الصورة الثانية ما أراد واقعا أي وجه، هنا أراد واقعا أحد الوجوه الثلاثة لكنه لم يقم قرينه، فالتردد في مقام الظاهر لا في مقام الواقع، في مقام الواقع هو عين، في مقام الواقع هو عين، عين أنه يريد نصفه الذي يملكه أو نصف غيره أو شنو أو النصف المشترك، واقعا هو أراد أحد الوجوه الثلاثة، لكن بحسب الظاهر بحسب مقام الإثبات ليس هناك قرينة على تحديد أحد الوجوه الثلاثة، والآن مات هو وما نجي نسوي يعني وقع صارت وهذا اللي فالكلام فعلا في الصورة الثالثة. في هذه الصورة الثالثة قال الشيخ يوجد احتمالان، احتمال الأول أن يحمل البيع على بيع نصفه المختص به، والاحتمال الثاني أن يحمل البيع على بيع النصف المشترك بينه وبين غيره. لما؟ قال الشيخ أنه أما حمله على أنه أراد النصف المشترك المشاع بينه وبين غيره، حمله على أنه أراد ذلك إنما هو بقرينة ظهور لفظ النصف، ظاهر لفظ النصف إرادة النصف المشاع، إرادة النصف المشترك، النصف من الكسور والكسور ينطبق على المشاع، ظاهر لفظ النصف أنه أراد النصف المشاع المشترك بينه وبين غيره فيحمل البيع عليه، هذا احتماله. الاحتمال الثاني لا، أنه أراد نصفه المختص به. لما؟ لأجل ظهورين، لأجل قرينتين لا قرينة واحدة، قرينة مقامية وقرينة إسنادية. أما القرينة المقامية ظاهر مقام التصرف أنه يتصرف في ملكه لا في ملك غيره، ظاهر المقام، ظاهر الحال، ظاهر مقام التصرف أنه يتصرف في ملكه لا أنه يتصرف في ملك غيره، هذا ظهور شنو؟ ظهور مقامي، ظهور حالي، ظاهر كونه البيع من التصرفات، ظاهر كونه في مقام التصرف أنه يتصرف في ملك نفسه، لأن التصرف في ملك الغير لا يصح إلا شنو؟ بإجازته، وظاهر كونه في مقام التصرف أنه يقصد التصرف الصحيح، إذن ظاهر مقام تصرفه أنه يتصرف في ملك نفسه، ولذلك لو كان في غير مقام التصرف، هذا الظهور ما موجود، مثل شنو؟ مثل مقام الإقرار. لو قال نصف الدار لزيد، إقرار قاعد يقر نصف هذه الدار لزيد، هنا ما يحمل على أنه أقر بنصفه، صحيح هو يملك نصف من هذه الدار، لكن لا يحمل على أنه أقر بالنصف الذي يرجع إليه. إذا قال نصف هذه الدار لزيدين لا يحمل على أنه أقر بالنصف المختص به. لما؟ لأن الإقرار ليس تصرف، الإقرار إخبار، مو مثل البيع، البيع إنشاء نقل ملكية، البيع تصرف نقل ملكية، لذلك نقول ظاهر مقام التصرف أنه يتصرف في ملكه، أما الإقرار إخبار عن واقع، حكاية عن واقع وليس تصرفا. بما أنه ليس تصرفا فالقرينة المقامية لا تأتي فيه. بما أن القرينة المقامية لا تأتي فيه وهو قد أقر شنو بالنصف، والنصف ظاهر في النصف المشاع، إذن يحمل إقراره على النصف المشاع بينه وبين غيره، فينفذ إقراره في نصف النصف ولا ينفذ إقراره في النصف الآخر، لأنه شنو ملك غيره، وإقرار العقلاء على غيرهم لا ينفذ، إنما ينفذ شنو على أنفسهم. فإذا قال نصف الدار لزيد نفذ الإقرار في نصف نصفه، وبقي النصف الآخر لا ينفذ فيه الإقرار، معلق على إقرار الغير وإلا فلا ينفذ. إذن فبالنتيجة الظهور أو القرينة الأولى على أنه باع نصفه المختص به هي القرينة المقامية، مقام التصرف. القرينة الأخرى أنه أراد نصفه المختص به هي القرينة الإسنادية، يعني إسناد البيع، هي القرينة الإسنادية يعني عدم إسناد البيع لغيره، بيان ذلك. في مبحث الأوامر في الكفاية قال بأنه إذا أطلق الأمر، إذا المولى أطلق الأمر وما حدد أن الأمر نفسي وغيري، تعيني تخييري، بل عيني لو كفائي، تمام لو لا، ما حدد أي شيء، أطلق الأمر قال يجب القيام بكذا، يقولون مقتضى إطلاق الأمر انصرافه للوجوب العيني النفسي التعيني، ينصرف الوجوب إلى شنو؟ إلى هذا الفرد، الوجوب العيني التعيني النفسي. لما؟ يقولون صحيح الوجوب مطلق وله أفراد، وجوب عيني، وجوب كفائي، وجوب نفسي، وجوب غيري، وجوب تعييني، وجوب تخييني. ليش ينصرف المطلق لأحد فردي؟ لأن إرادة هذا الفرد لا تحتاج إلى قيد، إرادة هذا الفرد يكفي فيها إرادة طبع الوجوب، فإن هذا الفرد وهو الوجوب النفسي العيني التعييني منسجم مع شنو؟ مع إرادة طبع الوجوب، فإنه إذا أراد طبع الوجوب من دون قيد تطابق ذلك مع النفسية مع التعيينية مع العينية، هذا الفرد من الوجوب لا يحتاج لشنو إلى قيد، متطابق مع محض الوجوب وطبع الوجوب، بخلاف إرادة الوجوب الغيري يحتاج لشنو إلى قيد، واجب لكذا، بخلاف إرادة الوجوب التخييري يجب هذا أو هذا، أو إرادة الوجوب شنو مثلا الكفائي يقول يجب هذا إن لم يقم غيرك به. إذن فبالنتيجة بما أن الوجوبات الأخرى تحتاج إلى قيد فليست هي مقتضى محض الوجوب، فإذا لم يقيد المولى الوجوب بقيد انصرف إلى الوجوب الذي لا يحتاج إلى قيدين. هنا في محل الكلام إذا قال بعت نصف الدار لزيدين، إذا قال بعت نصف الدار لزيدين، خب تارة يكون المبيع معين خارجا، تارة يكون المبيع معين خارجا مشخص خارجا، مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب معين معروف منه مالك ومالكه زيد، هنا إذا قلت بعت الكتاب يقع للغير بعد، قصد ما قصد ما إلى أثر هنا، لأنه المبيع معين. هنا أيضا لو كان نصف الدار معين، يعني النصف الذي للغير معين، النصف الذي للغير مثلا، النصف الذي للغير معين، حاطين عليه حدود سور، وأنا قلت بعت ذاك النصف الذي هو شنو للغير المعين الغير، هنا أيضا لا يحتاج إلى تعيين، يقع للغير، هذا واضح، يصير بيع فضولي. أما إذا لم يكن معينا، نصف مشاع بيني وبينه، وأنا قلت بعت نصف الدار معي، والنصف غير معين، النصف الذي للغير غير معين، إذا لم يكن معين لا يقع له، لا يقع للغير إلا بأحد وجوه ثلاثة. لا يصح بيع النصف للغير، هذا مثل الكلي تماما. لو قلت شنو، لو قلت بعت ألف تومان، ألف تومان ما صير للغير. المشاع كالكلي في أنه لا يقع للغير إلا بأحد الوجوه، لا يقع للغير ابتداء، مو مثل الجزئي بعت هذا الكتاب الذي هو للغير، هذا يقع للغير حتى لو لم أقصد، لأنه للغير أساسا. في الكلي والمشاع لا يقع البيع للغير إلا بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يسنده إلى الغير، يقول بعت الألف التومان التي لزيد، أو بعت النصف الذي لزيد بعته على المشتري، تمام لولا، أو أن يقصد الملكية الاعتقادية، يعني يقول بعت النصف الذي هو ملكي باعتقاد أنه ملكه، فتبين أنه شنو لا يملك شيء، وأن هذا النصف مملوك لغيره، أو يقصد الملكية العدوانية، يعرف أنه للغير فيقصد أنه لنفسه يبيعه عن نفسه عدوانا. إذن فبالنتيجة بيع الكلي أو المشاع للغير يحتاج إلى قصد الغير، إما قصده تفصيلان أو قصده إجمالان، كما في الملكية الاعتقادية أو الملكية العدوانية. فإذا لم يقصد كونه للغير، يعني ما قصد القيد، قصد محض البيع، إذا لم يقصد كون البيع للغير، قصد محض البيع، إذا قصد محض البيع ظاهره أنه عن نفسه، ظاهره أنه يبيع ملكه. لما؟ لأن إرادة بيع ملك النفس لا يحتاج إلى قيدين، هي طبع محض التمليك، تمام؟ هي مقتضى محض التمليك، هي مقتضى طبع التمليك، مقتضى محض التمليك وطبع التمليك أن يبيع ملك نفسه. بيع ملك الغير هو الذي يحتاج إلى القيد، فلما لم يقصد القيد صار شنو؟ صار منصرفا إلى بيع ملك نفسه. إذن عندنا احتمالا، احتمال أنه النصف المشترك، لأن لفظ النصف ظاهر في النصف المشترك، احتمال أنه شنو؟ يبيع حصته إما للظهور المقامي أو للظهور الإسنادي. فخر المحققين، قال المقام مثل بعت غانم، وغانم عبد، واثنين عبيد اسمهم غانم، اثنين عبيد اسمهم غانم، هذا اسمه غانم، هذا اسمه غانم، ما يدرى أنه قصد بيع غانم المتين، لو بيع غانم الضعيف ما يدرى أنه قصد هذا غانم أو قصد هذا غانم. قال بعت غانما. فخر المحققين هنا قال اتفق الفقهاء على أن غانم ينصرف إلى غانمه هو، يعني ملكه عبده، اتفق الفقهاء على هذا، ما قالوا ينقسم نصين رجاء إلى الواحد، قالوا على أنه لفظ غانم ظاهر في غانمه في عبده، فالمقام مثل، وشنو الفرق؟ لماذا اتفقتم هناك على أنه إذا قال بعت غانم انصرف إلى عبده، هنا قال إذا بعت نصف الدار ما ينصرف إلى ملكه، أو يقاس المقام على ما ذكرتم هناك. يقول الشيخ له واشتبه لمن؟ لأن غانم ليس له ظهور في نفسه في شيء. كلمة غانم مشترك لفظي صح لو لا؟ كلمة غانم مشترك لفظي بين شخصين، فليس لللفظ ظهور في نفسه في أي شيء. بما أن لفظ غانم ليس له ظهور في نفسه في شيء، إذن اللفظ لا ظهور له مجمل. نرجع إلى القرائن الأخرى، مقتضى القرينة المقامية أنه أراد بيع عبده، حملناه على بيع عبده. أما هنا ظهوران متعارضان موجودان، ظهور المقام يقتضي بيع حصته، وظهور لفظ النصف في النصف المشاع يقتضي شنو؟ النصف المشترك بينه وبين غيره. فكلمة غانم ليس لها ظهور في نفسها في شيء حتى يصير احتمال ثاني في المقام. أما هنا لفظ النصف ظاهر في نصف في نفسه في النصف المشاع بينه وبين غيره، هذا صار منشأ لاحتمال آخر وهو انصراف البيع للنصف المشترك، فلا موجب للقياس يا فخر المحققين. تبان على العقل، ايش دخل العقل على الموضوع؟
يعني انا كل ما عرف الله سبحانه
ظهورات عرفيه هذه مو عقلائيه، يعني ما يفهمه اهل المحاوره. هذه الان غير ذاك الكلام، يعني مو كلام الاول، كلام ثاني يعني.
لا هذا نفس الكلام.
السيرة العقلائية؟
لا، مقصد السيرة العقلائية مقصد بأنهم
أهل العرب بما يفهمون من الألفاظ،
بما هم حريصون على إيصال مرادهم.
حريصين ولا مو حريصين؟ جهنم. هم أهل العرف يفهمون، بس حريصين ولا غير حريصين شو دخل؟ هم يفهمون هذا لولا، يعني عندهم أن المقام قرينة من القرائن أو لا، عندهم مثلا الإسناد قرينة من القرائن أو لا، يقول نعم هذه قرائن عرفية نوعية. نعم المنطق مأخوذ من عوام الناس، الظهورات ما تأخذ بالعوام الناس.
لا أقصد أن تحميل على هذا، يعني إذا أقصد نتيجة إذا كان ما هذا تكون احتمال على هذه، ما في احتمال إصابة للواقع، وإن كان بيكون مثلا
احتمال، ماكو احتمال إصابة؟ نقطع بخطأ هذه الظهورات؟
ما نقطع ولا نلزم
بالإصابة. فالظهور لا ينافي احتمال الخطأ. قلنا ظهور، خب ما قلنا نص. قلنا ظهور. بلي؟
يعني بيكون حد في التعويل عليه.
هذي خب هذا كافي ده. مسألة، لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار، يعني باع حصته نصف ولا شو اسمه؟ فإن علم، علم هذه الصورة الأولى، فإن علم أنه أراد نصفه، مو نصفه يعني نصف يعني ملكه يعني، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير، قولوا ياي أو النصف المشترك، يعني وجوه ثلاثة متصورة، أو النصف المشترك عمل به، إذا علم أنه أراد الوجوه الثلاثة عمل به. وإلا هذه تحتمل صورتين أخرين، لأنه الشيخ تعرض للصورة الثالثة. وإلا صورة ثانية، أن ندري ما قصد شيء، أن نعلم أنه ما قصد شيء، قصد فقط بيع النصف، هذا يحمل على النصف المشاع. صورة ثالثة، أن نعلم أنه قصد أحد الوجوه ثلاثة لكن لم يقم قرينة على أحد الوجوه، هذا اللي يتحدث عنها الشيخ الآن. وإلا فإن علم، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ ففيه احتمالان. الأول حمله على نصفه المملوك له، والآخر حمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي. شنو منشأ الاحتمالين؟ طبعا هني ظاهر عبارة الشيخ ظاهر مشكل العمل به. الشيخ يقول منشأ الاحتمالين تعارض الظهورين. هو تعارض الظهورين مو منشأ الاحتمالين، تعارض الظهورين يوجب الإجمال لا يعمل بشيئين. مقصود التعارض تعارض البدوي، يعني منشأ الاحتمالين أن هناك ظهورين، مقصود تعارض الظهورين يعني أن هناك ظهورين، ظهور يؤيد هذا الاحتمال، ظهور يؤيد هذا الاحتمال. ومنشأ الاحتمالين إما تعارض ظاهر النصف، يعني ظاهر كلمة النصف أعني الحصة المشاعة في ماذا؟ في مجموع النصفين، يعني في النصف المشترك بينه وبين غيره، هذا ظاهر كلمة النصف. يتعارض ظاهر النصف مع أي شيء؟ مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف، يعني ظهور مقامي إلى نصفه المختص به، هذا لظاهر المقام. وإن لم يكن له، يعني وإن لم يكن لللفظ هذا الظهور في غير المقام، يعني في غير مقام التصرف، مثل شنو؟ مقام الإقرار، الإقرار مو تصرف، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة، يعني يحمل على أنه أقر بالنصف المشاع بينه وبين غيره. لما؟ لأن الإقرار مو تصرف، الإقرار إخبار كما سيجي. زين، أو مع تريد على وين؟ على التعارض، تعارض ظهور النصف مع الظهور المقامي، أو تعارض ظهور النصف مع الظهور الإسنادي، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه. لماذا؟ يقول لأن بيع مال الغير لا بد فيه من أحد الأمور الثلاثة، إما من نية الغير، هذا واضح، أو اعتقاد كون المال لنفسه، يعني الملكية الاعتقادية، أو بنائه على تملك المال شنو؟ عدوانان كما في بيع الغاصب، والكل خلاف المفروض. خلاف المفروض يعني شنو؟ يعني أنه لم يقصد شيئا، قصد محض البيع، ما أنه قصد محض البيع ينصرف للبيع الذي لا يحتاج إلى قصد، لا يحتاج إلى قيد، وهو البيع شنو؟ لنفسه. شرحنا هذا، مثلنا له بالوجوب أيضا. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانم، مع كون الاسم هو غانم، مع كون الاسم الاسم، لأن هذه شنو الهمزة؟ همزة واصل، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، كعبد عبدي عبد عبدي عبديا في الألفية، مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الإجماع على انصرافه إلى عبده فقاس عليه ما نحن فيه. قال مثل ما هناك أجمع الفقهاء، شنو الفرق بينهما؟ تمام الولاء؟ إذ هذا تعليل على شنو؟ يظهر الفرق. ليش يظهر الفرق؟ إذ ليس للفظ المبيع هنا وهو كلمة غانم ظهور في عبد الغير، هي مشترك، مشترك مجمل، إذن ما لها ظهور في عبد الغير إطلاقا، فيبقى ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، هذا شنو؟ الإشارة للقرينة الثانية، قرينة الإسنادية. وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف وهو القرينة المقامية، يبقى هذان الظهوران يوجب شنو؟ إلى مال المتصرف سليمين عن المعارض، يعني ظهوران سليمان عن المعارض يقتضيان حمل المبيع في غانم على عبده، بينما هنا الظهوران لهما معارض، وهو شنو؟ ظهور لفظ النصف، النصف المشترك. لكنه مثلا سيد الخوي يدعي أنه لا، لفظ النصف مو ظاهر في النصف المشترك، هذا أول كلام. الإشاعة الوجودية شيء والإشاعة في الملك شيء آخر. النصف ظاهر في النصف المشاع من حيث الوجود، يعني يا نصف اليمين له اليسار الوساط له مو معلوم، فالنصف ظاهر في النصف المشاع من حيث الوجود، لا النصف المشاع من حيث الملكية، يعني النصف المشاع بينه وبين شنو؟ وبين غيره. لفظ النصف ليس ظاهرا في النصف المشاع من حيث الملكية، فإذا لم يكن لفظ النصف ظاهرا في النصف المشاع من حيث الملكية يصير مثل بيع غانم، مثل ما قال فخر المحققين، صم ما إلى ظهور في نفسه في شيء، ما له ظهور في نفسه في شيء، إذن ظهور المقام والظهور الإسنادي يؤكد أنه باع شنو؟ حصته من الدار. وكذلك في الصورة الثانية للشيخ ما تعرض إليها إذا لم يقصد أي شيء من الوجوه الثلاثة.